العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. تحية متجددة لمستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وديار بامرني في فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى مجموعة تقارير من المراسلين، أحدها حول جهات تسعى لعرقلة الدور الرقابي لمجلس النواب، والبطالة والفراغ مفسدة للشباب وأي مفسدة، ووزير الموارد المائية يحذر من نقص الإطلاقات المائية من دول الجوار، وفرحة أهل السليمانية بساعات تجهيز الكهرباء باغتتها قوائم الأجور العالية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم إلى محاور ملف العراق، إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
طاب توقيتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: ملف الانتهاكات في السجون العراقية بين الحكومة والنواب، قلق عراقي إزاء زعزعة الاستقرار في إيران،
لا يعني استغلونا كتل كتل خذوا من عندنا اعترافات ولا مشتكي ولا أجل ولا إثباتان. سيدي صار 3 أشهر ونص نايدا احنا على مكتب سرقة السيارات الحادثية. نعم سيدي، وهي اطراف تعذيب.
ما تزال قضية الانتهاكات في السجون العراقية تثير ردود الفعل في الأوساط السياسية والبرلمانية بعد إثارة عدد من النواب ملف حقوق الإنسان والانتهاكات في سجون بغداد. الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة للتحقيق في قضية السجن الرصافة ببغداد الذي شهد إضراب نحو 300 معتقل فيه عن الطعام. وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء نور المالكي، فقد تقرر تشكيل لجنة من مكتبه ووزارتي حقوق الإنسان والداخلية للاطلاع على أحوال المعتقلين في هذا السجن. وزارة الداخلية أكدت من جهتها إنها أحالت 115 من منتسبيها إلى القضاء ممن ثبتت إدانتهم بارتكاب مخالفات، منها 23 حالة تتعلق بقضية انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت الداخلية في بيان صدر عنها الأربعاء أنها وقبل أن يثار موضوع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أعضاء مجلس النواب، قامت بتشكيل العديد من اللجان لمتابعة ورصد مثل هذه التصرفات. وزير الداخلية جواد البولاني أعلن خلال زيارة تفقدية إلى سجن الرصافة أنه سيتم توجيه اتهامات إلى 43 من رجال الشرطة بعد أن أظهر تحقيق رسمي تورطهم في احتجاز أشخاص بدون مذكرات توقيف وارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وأضاف الوزير مدافعا عن أداء وزارته:
وزارة الداخلية لا تحقق ولا تعتقل على أساس الهوية الطائفية أو الهوية القومية أو الهوية السياسية أو الانتماء الحزبي.
وأضاف الوزير متحدثا عن الإجراءات المتخذة للإسراع بإطلاق سراح المعتقلين الذين تثبت براءتهم والجهد الذي يبذله المحققون والقضاة للبت في أكثر من 287 ألف قضية.
الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية في زيادة عدد المحققين وأيضا الطلب من مجلس القضاء بزيادة عدد القضاة في التسريع والمساعدة في إنجاز الأوراق التحقيقية، هنالك جهد تحقيقي واسع يقع على عاتق ضباط وزارة الداخلية في عموم العراق. وأعتقد كما ذكرت أن وجود أكثر من 287 ألف قضية تحقيق في العراق هذه كلها من مسؤولية وزارة الداخلية، وهنالك إجراءات ستقوم بها اللجان المشكلة بمتابعة وزيارة المواقف وتسريع إجراءات تحقيق في هذه القضايا.
الوزير العراقي أكد أن لجنة تحقيق خاصة بحثت 112 شكوى بشأن الأوضاع داخل السجن بعد إثارة الموضوع داخل البرلمان العراقي في 11 من حزيران الجاري. وأضاف أن اللجنة اكتشفت وجود 23 حالة انتهاك لحقوق الإنسان و20 حالة احتجاز بدون مذكرة توقيف. رئيس كتلة التوافق في مجلس النواب العراقي ثائر العاني، ورغم إشادته وترحيبه بتحرك وزير الداخلية، لكنه أعرب عن عدم ارتياح كتلته من طريقة تعامل الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين. وأضاف العاني متحدثا لإذاعة العراق الحر:
نحن غير مرتاحون للطريقة التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع ملف المعتقلين. نلاحظ هنالك تلكؤ واضح في إطلاق سراح الأبرياء أو في طريقة التعامل مع المعتقلين، الانتهاكات التي تجري لحقوقهم. هذه الظاهرة أصبحت ظاهرة مقلقة لنا. ملف حقوق الإنسان ملف حيوي ومهم، سنتابعه بمنتهى الجدية. أخونا الدكتور حارث العبيدي الذي دفع حياته ثمن لهذا الموضوع ستجعلنا هذه الحادثة المأساوية أكثر تمسكا وإصرارا على مراعاة حقوق الإنسان. نشعر بأن هنالك تسييس لقضية إطلاق سراح المعتقلين، وثانيا شاعرين بأنه تم إفراغ قانون العفو العام من محتواه بإطالة أمد المعتقلين، حتى أولئك الذين لم تثبت بحقهم إدانة معينة أو تهم معينة.
أما النائب علي الميالي عن التيار الصدري فيرى بأن قضية الانتهاكات في السجون ليست بالجديدة، مطالبا الحكومة بتطهير الأجهزة الأمنية من العناصر البعثية على حد تعبيره.
هناك تجاوزات كثيرة حدثت، وأنا قبل ما يقارب سنة أو أكثر عندما حدثت ونفذت خطة فرض القانون في محافظة الديوانية وفي كربلاء وفي البصرة، أشرت إلى أن هناك كثير من الاعتقالات، والتقيت مع بعض المسؤولين وأعطيتهم الكثير من الانتهاكات المصورة والأدلة حول هذا الموضوع. أعتقد أن هناك بعض الجهات الأمنية الصدامية التي استطاعت أن تخترق هذه الأجهزة، تعمل على تشويه سمعة الأجهزة الأمنية من خلال هذه الممارسات التي تحدث اليوم. لذلك أعتقد أنه الحكومة العراقية أن تقف وقفة جادة من أجل تطهير الأجهزة الأمنية، وكثير من المواطنين العراقيين الآن يفكرون بقضية الهجرة إلى بعض البلدان، ليس للتخوف من وضع اقتصادي أو أمني في الشارع، ولكن تخوف من انتقام بعض الأجهزة الأمنية لانتمائهم لجهات سياسية معينة.
النائبة شاذة العبوسي عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي تؤكد أن الانتهاكات التي تحدث في السجون هي حالات فردية يقوم بها بعض الأشخاص المسيئين، لافتة إلى جدية وزارة الداخلية في محاسبة هؤلاء وتطهير الوزارة منهم.
هناك بعض الانتهاكات، نعم، التقارير التي تصلنا أنها حالات فردية، ويتم إحالة المسيئين إلى القضاء، ووزارة الداخلية أحالت بحدود 10,000 منتسب من منتسبيها إلى القضاء. نعتقد أن الوزارة جادة في تنظيف الوزارة من العناصر المسيئة، وكلما تردنا تقارير نتواصل معهم، ولدينا تواصل شبه يومي مع الوزارات المعنية. وزارة حقوق الإنسان أيضا هي يعني حلقة الوصل بيننا، هنالك تجاوب. يعني عام 2009 الوزارات المعنية بسيادة القانون التي هي الوزارة الداخلية والدفاع والعدل أكثر تجاوبا من السنوات الماضية، وبالتالي نحن لا نقول أنه لا توجد انتهاكات، ولكن هنالك معالجات سريعة لمسألة الانتهاكات.
النائب ثائر العاني يتفق مع النائب العبوسي حول الجهد الذي تبذله وزارة الداخلية، لكنه يعتقد أن الوزارة تحتاج إلى وقت طويل لتطهيرها من العناصر السيئة.
شاعرين بارتياح إلى الجهد الذي يبذله السيد وزير الداخلية في تطهير وزارة الداخلية من العناصر السيئة الكثيرة التي اندست داخل أجهزة الوزارة، ولكن نعتقد بأنه ما يزال هنالك وقت طويل حتى يتم تنظيف الوزارة. أتمنى على السيد وزير الداخلية تكون هناك جدية أكبر في مراقبة التصرفات غير القانونية وغير الإنسانية التي تجري في المعتقلات وزارة الداخلية وحتى وزارة الدفاع.
النائبة العبوسي تؤكد أن قضية إضراب السجناء في سجن الرصافة قد عولجت من خلال تعاون الوزارات المعنية.
مسألة الإضراب عن الطعام الذي حصل قبل أيام تمت معالجته، وتم يعني بسرعة أكبر مما كنا متوقعين. في نفس اللحظة اتصلنا بالسيدة وزيرة حقوق الإنسان، وهي بدورها اتصلت بالجهات المعنية. تم إرسال فرق للتحقق من الموضوع، وأيضا فرق قضائية للتحقيق مع المعتقلين. هناك بعض المعتقلين يعني حقيقة هي مشكلة، يبقون فترات طويلة دون التحقيق معهم، فهذا ما يعاني منه المعتقلين. يريد المتهم إما أنا بريء وأخرج، وإما أنا متهم وأقضي مدة محكوميتي. أن يبقى بدون محاكمة هو هذا ما يعاني منه المعتقلين بصورة عامة، ونحن أيضا جادين في متابعة هذا الملف.
يذكر أن جهات دولية كانت قد أعربت عن قلقها من أوضاع المعتقلين في السجون العراقية، ومنها الأمم المتحدة التي دعت إلى إجراء تحقيقات في قضايا إساءة المعاملة وتعذيب السجناء. الانتقادات لم توجه فقط إلى السجون العراقية، بل شملت أيضا تلك السجون التابعة للجيش الأمريكي الذي تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب معاملته للسجناء العراقيين، خاصة بعد الكشف منذ نحو 5 أعوام عما جرى داخل سجن أبو غريب. وتصاعد القلق مؤخرا تجاه الأوضاع داخل السجون العراقية إثر بدء تسليم القوات الأمريكية الحكومة العراقية مسؤولية الإشراف على سجون يحتجز بها الآلاف، وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وواشنطن، والتي تم التأكيد فيها على عدم احتجاز أي شخص دون توجيه اتهامات رسمية إليه. ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق من إذاعة العراق الحر. فيما تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في طهران على نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، والتي يتوقع أن تشتد بعد دعوة المرشح الرئاسي الخاسر مير حسين موسوي أنصاره إلى إعلان يوم الخميس يوم حداد على الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات، أعرب وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري عن قلق العراق إزاء زعزعة الاستقرار في إيران المجاورة، لكنه استبعد أن يتأثر العراق في الوقت الحالي بما يجري هناك. زيباري قال خلال مقابلة أجرتها معه الخميس وكالة رويترز للأنباء:
انعدام الاستقرار في إيران مبعث قلق لنا، مثلما كان انعدام الاستقرار في العراق مبعث قلق لإيران والبلدان المجاورة الأخرى، لأن الأمن الإقليمي متشابك ومتكافل.
زيباري أكد أن بغداد لا تجد أي صعوبة في التعامل مع الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وأن العراق يحترم النظام السياسي لإيران.
ليس لدينا أي صعوبات في التعامل مع أحمدي نجاد، لأنه يعرف موقفنا ويعرف المشاكل والصعوبات وما يتعين عمله لتطوير وتعزيز العلاقات العراقية الإيرانية في جميع المجالات على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين واحترام كل بلد سيادة البلد الآخر.
يذكر أن العلاقات بين العراق وإيران تحسنت منذ الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003، لكن وجود القوات الأمريكية في العراق ما يزال يشكل مصدرا للتوتر مع طهران، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بتمويل وتسليح وتدريب الميليشيات المناهضة لها في العراق. لكن وزير الخارجية العراقي لفت إلى أن مثل هذا التدخل من جانب إيران يتضاءل، وتشهد إيران هذه الأيام أسوأ اضطرابات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، في عقاب انتخابات الرئاسة التي أعلن فيها رسميا فوز الرئيس المحافظ أحمد نجاد على منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي، الذي دعا بدوره إلى إعادة إجراء انتخابات، وهو ما يتعارض مع موقف مرشد الجمهورية الإيرانية علي خامنئي الذي طلب من موسوي اتباع السبل القانونية في الطعن بنتائج الانتخابات. يأتي هذا فيما وسعت الحكومة الإيرانية حملة اعتقالاتها للشخصيات المعارضة. سيدتي وسادتي، لتسليط المزيد من الضوء على الوضع في إيران وتأثيره على العراق، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة مع المحلل السياسي هاشم حسن، الذي يرى بأن القلق العراقي إزاء ما يجري في إيران قلق مشروع.
هذا القلق مشروع جدا وواقعي، لأنه أي تغير إقليمي بأي بلد بالعالم، خصوصا لدولة مجاورة وكبيرة مثل إيران، ستكون له انعكاسات سياسية واقتصادية مباشرة. هذا بشكل عام يعني بالأنظمة والعلاقات الدولية واضح بكل بلدان، لكن للعراق له خصوصية، ولذلك التأثير المتوقع خطير وكبير ومضاعف لأسباب كثيرة. إن الولايات المتحدة الأمريكية لها وجود بالعراق، ثانيا انه اطراف سياسيه مهمه وكتل فاعله في العمليه السياسيه العراقيه لها علاقات عميقه مع اطراف ايرانيه، فلذلك التغير الحاصل سياسيا واذا تطور الى مستوى اخر فان انعكاساته تكون خطيره جدا.
ويؤكد المحلل السياسي هاشم حسن على أهمية أن يستعد العراق لكافة الاحتمالات ويتخذ إجراءاته الاحترازية.
على العراق أيضا أن يحترز اقتصاديا وسياسيا وأمنيا لما سيحدث في إيران، وواجب المجلس الرئاسي الأعلى أن يضع خطط طوارئ تنبؤ للاحتمالات، وهذا هو السياسة، هي علم الممكن وعلم اتخاذ قرارات وصنع قرارات على ضوء الممكنات والمتوقعات. إيران دولة غير هامشية، وإنما هي محورية بالصراع العربي الإسرائيلي والأمريكان اليوم داخلين حتى بأدق التفاصيل. هناك مواقع إلكترونية تستخدمها بعض الأطراف الإيرانية أو عدو الأمريكان لتنشيطها وتفعيلها، بمعنى هنالك قوة أخرى لها يد في تفعيل الساحل الإيرانية. الاحتمالات الموجودة، السياسيين الحقيقيين يجب أن يتوقعون أسوأ الاحتمالات. والشيء المهم الآخر، يجب أن لا يكون العراق في أي حال بين طرفا مباشرا بالصراع داخل الشأن الإيراني، هذا شأن داخلي.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الكرام، وجد أداء مجلس النواب خلال الأشهر الأخيرة تجاوبا وتقديرا من الشارع العراقي، خصوصا ما مثله استجواب ومساءلة الوزراء والمسؤولين عن مهمات مؤسساتهم من تفعيل للدور الرقابي للبرلمان. لكن بعض النواب يشخص محاولات من أطراف مختلفة لتعطيل مساعي البرلمان لدوره الرقابي. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد تابع الموضوع في هذا التقرير.
أثار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي في الشهرين الأخيرين وحركة الاستجوابات التي يديرها المجلس مع بعض المسؤولين الحكوميين أثار ردود أفعال متباينة في المشهد العراقي. فعلى الرغم من إجماع الشارع ومعظم القوى السياسية على الإشادة بهذا الحراك البرلماني والدعوة إلى مواصلته، إلا أن بعض القوى السياسية بدأت العمل باتجاه معاكس لاحتواء زخم حركة الاستجوابات وتحجيمها، كما يشير النائب أسامة النجيفي.
هناك محاولة لإضعاف زخم البرلمان الذي تحقق أخيرا، ومحاولة وضع يعني كوابح أو ضوابط لعملية الاستجواب والدور الرقابي. فيعني هذا الأمر طبعا لا يروق لكثير من النواب، وسيتعاون لاستكمال المطالبات بالاستجواب والاتباع الآليات الدستورية المقررة حسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب.
ويقول النجيفي إن بعض القوى تعمل على فرض بعض التفسيرات للنظام الداخلي لصعوبة تعديل ذلك النظام في الوقت الراهن.
لا يوجد مجال الآن لتعديل النظام الداخلي، ولكن هي تفسيرات للنظام الداخلي اقترحت حديثا يستلزم قبل الاستجواب مرور بمراحل كثيرة.
ويعد الدور الرقابي لمجلس النواب مهمة مركزية للبرلمان يمارس خلالها عملية متابعة وتقويم أداء أجهزة الدولة التنفيذية. ويقول النائب حميد مجيد موسى أنه ليس لأحد الحق في منع أو مصادرة ذلك الدور.
ليس هناك من حق لأي شخص أن يمنع حركة الاستجوابات، لأن ذلك استحقاق دستوري ضمن لمجلس النواب لمراقبة أداء الأجهزة التنفيذية. أما إذا كان الحديث عن تنظيم ومرحلة هذا الاستجواب وإدارته بآليات تساعد على حسن تنفيذه فذلك شيء آخر.
لكن موسى يقر بوجود مسعى لما يسميه بتنظيم عملية استجواب المسؤولين.
نعم، هناك مقترحات ووجهات نظر تنسجم مع الدستور ولا تتخالف مع حق مجلس النواب في الاستجواب أو المساءلة أو التحقيق، ترغب في تنظيم هذه العملية ضمن مجموعة من المقترحات لتنظيم الدور الرقابي لمجلس النواب.
في الوقت ذاته يوضح موسى في تصريح لإذاعة العراق الحر أن هدف عملية التنظيم هو فصل الدور الرقابي للبرلمان عن أي أجندة سياسية.
هناك مسعى مشترك لقوى كثيرة، وكانت موضع تداول في اللقاءات السياسية مؤخرا لوضع آليات ولتنظيم الاستجواب وتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب دون أن يكون ذلك ضمن حسابات وأجندات سياسية ضيقة أو تربص أو غايات غير موضوعية.
من جانبه يقول النائب محسن السعدون إن آلية الاستجواب الحالية آلية دستورية وأي اجتهاد فيها باطل.
أي تعديل من غير الممكن إجراءه، لأنه طريقة الاستجواب هي طريقة دستورية منصوص عليها بالدستور وبالنظام الداخلي. أي اجتهاد خارج الآلية الموجودة بالنظام الداخلي يعتبر هذا باطل، ونحن نسير بموجب الدستور ولا يستطيع أي شخص أن يوقف هذه الإجراءات.
ويضيف السعدون أن عملية استجواب المسؤولين في الوقت الراهن عملية منظمة، والسعي إلى تعديلها هو محاولة لتعطيل العملية.
التنظيم منظم هو العمل، العمل موجود بالآلية الدستورية وبالنظام الداخلي، أي اجتهاد معناته هو تعرقلت موضوع الاستجواب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يعد المختصون الاجتماعيون البطالة آفة اجتماعية خطيرة تتضاعف نتائجها مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل وامتدادها لتشمل المتعلمين وخريجي الجامعات. وهذا هو حال نسبة غير قليلة من الشباب العراقيين الذين يواجهون هذا الواقع وانعكاساته الاجتماعية والسلوكية والاقتصادية، خاصة إن البطالة مدخل للفراغ، وقديما قيل إن الفراغ والشباب والجد مفسدة للمرء أي مفسدة. في الموصل ومثل غيرها من مدن العراق تحظر البطالة كظاهرة لم تجد من مؤسسات الدولة والمنظمات المجتمعية ما يحد من اتساعها بين الشباب. إلى الموصل.
البطالة المتفشية وانعدام فرص التسلية واستغلال الوقت بشكل مفيد جعل العديد من شباب المدينة ورجالها يعانون من فراغ قاس طويل أثر سلبا على حياتهم وعوائلهم، وربما يدفع البعض منهم باتجاهات تضر بالمجتمع. علي أحمد شاب تخرج حديثا من جامعة الموصل يعاني من الفراغ والبطالة بعد أن طرق أبوابا كثيرة.
حاليا قاعد عطال بطال، لاكو شغل لاكو عمل، لا المجتمع مستفاد من عندنا ولا احنا فايدين المجتمع، لان حياتنا كرده يعني بالبيت تقريبا، او نطلع برا بالشوارع يعني او للمقهى ويا جماعتنا. اثرت علينا هاي الحاله، شغل ماكو، من المغرب انت بالبيت، طلعه بالليل ماكو، تقعد بالبيت يا اما على التلفزيون اذا اكو كهرب او موبايل، يا اما قاعد تهب. وضعية يعني حيل سلبية.
حسب وجهة نظرك شنو حل هذه المشكلة؟
الحل يعني يجدون عمل خاصة الخريجين.
وبحسب أساتذة الاجتماع في الموصل فإن تغييرا كبيرا قد طرأ على اهتمامات الشباب العراقي حاليا غير الأمس، فالبعض يملئ فراغه بهوايات غير نافعة وربما ضارة. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر الباحث الاجتماعي الدكتور موفق ويسي محمود.
لم تعد أمام الشباب فرص التسلية المفيدة، أصبحت لديهم رغبة جامحة لملأ هذا الفراغ، وليس أمامهم سوى الأقراص الأفلام والدي في دي والفضائيات التي تعبئ شبابنا بما تشتهيه. يظهر ذلك في تغير كبير في اهتمامات الشباب، بدل اهتمامات القراءة التثقيف هنالك اهتمامات في مجالات نقول عنها غير مناسبة إن لم تكن تافهة، أغاني وفيديو كليب. وإذا سألت أي من هؤلاء الشباب في موضوعات ذات قيمة ثقافية أو قيمة اجتماعية يقف حائرا لا يستطيع الإجابة. الوقت موجود لكنه مقتول، والإمكانيات متوفرة لكنها محجوزة، والأماكن موجودة لكنها مهجورة، وهذا أدى إلى أنه نشعر بأننا نفقد شبابنا يوما بعد يوم، وهكذا قد نضعهم فريسة بأيدي الآخرين.
باعتبارك مهتم يعني بالقضايا الاجتماعية، هل هناك خطط فعلية لمعالجة هذه المشكلة؟
لا توجد أي خطة فعلية، لم أجد أحدا لا من المسؤولين ولا من غيرهم يتحدث بشكل علمي ودقيق عن توجيه الشباب. الحل لابد من وضع آليات يحددها مختصون في علم الاجتماع، في التربية، في علم النفس، تضع عن طريق خطة شاملة تقسم إلى برامج، تحتاج للتنفيذ إلى آليات، تحتاج إلى وسائل كوادر، تحتاج إلى أموال.
وبهدف مساعدة الشباب العاطلين على إيجاد فرص عمل والاستفادة من أوقات فراغهم، تنظم بعض منظمات المجتمع المدني المهتمة في الموصل دورات تأهيلية لتطوير مهارات الشباب وإعدادهم للعمل في مختلف الحرف والوظائف، وذلك بالتعاون مع الدوائر الحكومية المعنية وأرباب الصناعات والمستثمرين. من ذلك ما تقوم به جمعية الشباب الثقافية والتي تحدث عنها رئيسها قحطان سامي.
دورات تأهيلية تدريبية بالتعاون مع مديرية العمل والشؤون الاجتماعية بالاتفاق مع أصحاب المهن الحرة في مجال الحدادة، الكهرباء، الحياكة، صيانة السيارات، الكمبيوتر والتلفزيون وأجهزة التبريد، أجهزة الاتصال، يكتسب الخبرة من خلال هذا العمل، قد يتسبب في كسب الرزق للقضاء على الفراغ القاتل خلال النهار.
باعتباركم بتماس مع شريحة الشباب، هل توفرت لديكم إحصائيات عن أعداد العاطلين منهم في الموصل؟
آخر إحصائية في صيف 2008 كانت نسبة العاطلين عن العمل من غير الطلبة بحدود 78% من الشباب في الموصل، حاليا كان بحدود 16,000 عقد عمل مؤقت ألغي، فازداد عدد العاطلين عن العمل.
إذاعة العراق الحر الموصل.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محن الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
أهلا بكم مجددا أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. في الفترة المتبقية من هذه الساعة نستمع إلى تقريرين، أحدهما يحمل تحذير من وزير الموارد المائية من نقص الإطلاقات المائية لنهري دجلة والفرات من دول الجوار، وفرحة أهل السليمانية بساعات تجهيز الكهرباء باغتتها قوائم الأجور العالية. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أعزائي المستمعين، حذر وزير الموارد المائية من أن الإطلاقات المائية لنهر الفرات لا تكاد تسد نصف ما يحتاجه العراق في الموسم الزراعي الحالي. الوزير عبد اللطيف رشيد قال لمراسل إذاعة العراق الحر إن اتصالات تجري وعلى مستويات مختلفة لحث بلدان الجوار تركيا وسوريا وإيران للتعاون في تفادي مخاطر الانخفاض في مناسيب نهري دجلة والفرات. إلى المزيد مع عماد جاسم.
أكد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد أن الإيرادات المائية لنهر الفرات ما تزال متدنية جدا وأقل بكثير من معدلاتها السنوية مقارنة بالسنوات السابقة. وقال الوزير في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن الإيرادات المائية لنهر الفرات بلغت كمية المياه الواصلة إلى العراق في منطقة حصيبة عند الحدود العراقية السورية 213 متر مكعب في الثانية، والتي تعد أقل من إيرادات العام الماضي بنسبة أكثر من 50%، في حين أن الحاجة الفعلية لزراعة نصف المساحة المخصصة لمحصول الشلب هي 500 متر مكعب في الثانية. وأضاف الوزير أن في حالة استمرار تدني الإطلاقات المائية لن نتمكن من تأمين الاحتياجات المائية للزراعة في الموسم الصيف الحالي، وهذا يدل على أن تركيا لم تفي بوعودها المتكررة التي قطعتها بشأن زيادة إطلاقات المياه خلال زيارة المسؤولين الأتراك إلى العراق أو من خلال زيارة المسؤولين العراقيين إلى تركيا والتصريحات بشأن الزيادة، مشيرا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات جيدة لإصلاح وضع الموارد المائية باستخدام الطرق العلمية والفنية المتطورة والتركيز باستخدام طرق الري الحديثة كالري بالرش والتنقيط وتبطيد القنوات لاستغلال المياه الموجودة بشكل أفضل.
وضع الماء، أولا الوضع المائي سيء في العراق، حتى أكون صريح وياك، عندنا مشاكل في نقص كميات المياه الموجودة خاصة في نهري دجلة والفرات. كما تعلمون الآن فصل الزراعة الصيفية، نحتاج كميات كبيرة للزراعة. مع الأسف الشديد منابع نهري دجلة والفرات خارج العراق.
إذن أين وعود تركيا لهذا الشأن؟
لحد الآن وعود موجودة من قبل مسؤولين على كافة المستويات، من رئيس الدولة إلى الوزراء إلى رئيس الوزراء، كلهم وعدونا بزيادة الإطلاق في نهر الفرات. نحتاج إحنا مو أقل من 500 متر مكعب في الثانية لزراعة الصيفية، لكن لحد الآن الكمية الموجودة في نهر الفرات تقريبا نصف الكمية اللي نحتاجها. وعدونا وإحنا خبرنا المسؤولين في تركيا داخل العراق خارج العراق وفي تركيا، قمنا بعدة زيارات والتقينا بعدد كبير من المسؤولين بهذا الخصوص.
هل ستكتفي الوزارة بهذا الشأن في شأن أطلاق كميات المياه اللازمة للعراق؟
احنا نحاول ولو احنا نقصنا زراعة الصيفية الى تقريبا نصف، لكن نحاول نراعي الوضع الموجود. طبعا اخذنا عدة إجراءات بما فيها تحويل بعض مصادر المياه من مكان إلى مكان آخر، وكذلك حفر عدد كبير من الآبار وترشيد الزراعة. قمنا بعدد إجراءات ضرورية طبعا بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الدولة الموجودة، المحافظات وكذلك وزارة الزراعة والوزارات المعنية بهذا الخصوص.
هل تتخوفون من أنه دول الجوار لا تلتزم بهذا الشأن في شأن الوعود التي أطلقوها بإعطاء كمية المياه اللازمة؟
طبعا القلق موجود، لكن أملنا الدول الجوار يتعاونون معنا والعراق يحصل الحصة الضرورية العادلة الكافية للمستقبل.
أما بشأن المياه المشتركة فقد أكد الوزير إلى أن الاتصالات والمباحثات مستمرة مع تركيا وسوريا وإيران على جميع المستويات لتأمين وزيادة الحصة المائية الضرورية للعراق وضمان الشراكة العادلة في المياه في الوقت الحاضر وفي المستقبل، وبما ينسجم مع التوسع الحاصل في الأراضي الزراعية وزيادة عدد السكان، وكذلك لتبادل المعلومات ومعرفة الخطط المستقبلية والاستراتيجية لبناء منشآت الموارد المائية على الأنهر المشتركة. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، فوجئ كثير من مواطني السليمانية بارتفاع أجور الكهرباء التي حملتها قائمة الشهر الأخير، مما أثار تساؤلاتهم إن كانت تلك الأجور ثمن التحسن في ساعات تجهيزهم بالتيار الكهربائي والتي وصلت إلى 16 ساعة يومياً. مسؤول في دائرة الكهرباء أخبر مراسل الإذاعة إن تجهيز الكهرباء مدعوم من قبل حكومة إقليم كردستان، وإن على المستهلك ألا يكون مسرفاً في استهلاكه. لنسمع التفاصيل من آزاد محمد.
بعد أن استبشر المواطنون في محافظة السليمانية خيرا بتحسن الكهرباء وزيادة ساعاتها نتيجة نصب وتشغيل العديد من المحطات الكهربائية في محافظات الإقليم، عكرت ورقة أجور الكهرباء صفو هذه الفرحة بالمبالغ المرتفعة التي وضعتها دائرة الكهرباء لاستحصالها من المواطنين مقابل كل وحدة كهرباء تصرف في بيوتهم. نجاة أحمد إحدى المراجعات لدائرة الكهرباء أبدت استياءها من الأجور المرتفعة وقالت إنها قد تكون ضريبة لتحسن الكهرباء في المحافظة.
والله إن الرزايم زور كبران بالأم قريب وكهرباء يتوى.
أنا متفاجئ من الأجور المرتفعة للكهرباء. هل هاي المبالغ الباهظة هي ضريبة تحسن نسبي الكهرباء؟ 192 ألف دينار يعني أجور كهرباء، هل يعقل هذا؟ صحيح أنا بيتي بسليمانية، لكن بحكم عمل زوجي بغداد وإحنا غير متواجدين بالمنزل، كيف استهلكنا كل هذه الطاقة الكهربائية وإحنا غير موجودين؟
يعني هو معقول نيبو شوية.
أما المواطن أبو دلشاد فقد كان حظه أفضل من غيره، حيث تبين بعد مراجعته لدائرة الكهرباء أن ورقة الأجور التي وصلته كانت خاطئة بنسبة 50%.
والله كاك الجان يما بنسبة كهرباء.
جئت إلى دائرة الكهرباء هذه لكي أتأكد من صحة ورقة أجور الكهرباء والغير معقولة 180 ألف دينار أجور الكهرباء. قالوا عليك إحضار عداد الكهرباء لبيتك، وقد جئت به وتبين أنهم أخطأوا بنسبة 50% من المبلغ. كان تبريرهم أن الخطأ في الكمبيوتر. أنا أقول حتى نصف هذا المبلغ غير معقول ويشكل عبء كبير علينا. أتمنى أن لا تقتل حكومة الإقليم فرحة تحسن الكهرباء بهذه المبالغ والأمور الكبيرة.
أم غلط أبو شيء أنسي.
المواطنة مريم قادر فضلت قطع الكهرباء عن بيتها على دفع 127 ألف دينار كأجور لهذه الكهرباء.
أي زورني كاكا حتشتكني يعني بوتاني بنكشف كان أم داري كهرباء زاني بتشي معنا.
127 ألف دينار أجور كهرباء بالإضافة إلى 50 ألف دينار أجور مولدة، من أين لي وأني أرملة؟ عيش براتب تقاعدي، شان أقدر أدبر هذا المبلغ؟ أنا جئت لأتأكد من الأجور، إذا صح هذا المبلغ راح أطلب قطع الكهرباء ولا أريته لأني لا أستطيع دفع أجورها.
فيما تساءل المواطن صابر سعيد والذي وصلت أجور كهرباء بيته إلى 170 ألف دينار، تساءل عن حال الموظف والمستأجر في ظل هذه الأجور المرتفعة.
زوج صاحبتك وهذا الحصوب الجامعاته.
يا أخي أنا ليس لدي في بيتي سوى ثلاجة ومبردة وتلفزيون وعدد من المصابيح، وقد سجلت ورقة الكهرباء 170 ألف دينار. هذا غير معقول. قد أتمكن أنا بحكم عملي من تدبرها، ولكني أسأل هل يمكن لموظف ومستأجر أن يدفع أجور الكهرباء بهذه الأسعار بالإضافة إلى أجور المولدات الأهلية؟ حدث ولا حرج. إذاعة العراق الحر التقت جبار جمال مسؤول بيع وحدات الطاقة الكهربائية في السليمانية وسألته عن أسباب الأجور المرتفعة للكهرباء فأجاب:
أود صلاتي من الوزارة ولا بدوي خلق براستي.
مسألة ارتفاع أجور الكهرباء هذه تعليمات الوزارة ونحن جهة منفذة، ولكنني أقول لكم أن على المواطن أن يعلم أن هذه الأجور التي يعتبرها مرتفعة هي أجور مدعومة، أي أن الحكومة تدفع أضعاف هذه المبالغ لتوفير الكهرباء للمواطنين. ولكي يسترشد المواطن الكريم في استخدام الكهرباء وبشكل معقول ووفق الحاجة، وأن لا يبذرها لأنها ثروة قومية، وبخصوص بعض الأخطاء والإشكالات التي قد تحدث في ورقة استحصال مبالغ الكهرباء، هي أخطاء حسابية يمكن للمواطن أن يراجع المديرية للتأكد من صحة الأجور، وفي حالة وجود خطأ مستعدون لتصليحه.
ناقد أو باريك حكمة إنتاجيك.
آزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
كشفت إني باسم الحب أنا لعب أنا لعب وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة وأخيرا اكتشفت إني باسم الحب أنا لعب أنا لعب وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي أنا نادم على نفسي على يومي وعلى أمسي على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب أنا نادم على نفسي على يومي وعلى على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب خسارة يا مشاعرنا قصايدنا وقاطرنا حرقناها برود أعصاب وسكرنا على آخر باب خسارة 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 أنا نادم على نفسي على يومي وعلى على عمري تركتها على عمري تركتها بيدك تعذب وأخيرا اكتشفت إني باسم الحب أنا لعب أنا لعب وكل العشرة والإخلاص وكل التضحية كذبة
إذاعة العراق الحر المودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تعلين
إذاعة العراق الحر
مناخ
أهلا بكم أعزائي المستمعين ونلتقي الآن مع فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر
كولاج
كولاج
كولاج أصدقائي المستمعين مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم مرحبا بكم أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج وضيوف هذه الحلقة
محمد كريم
باسم محمود علي كريم
أحمد
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج
محطات هذا الأسبوع: محطة قانون التدخين، محطة أضرار التدخين، محطة التوعية الصحية، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج
كولاج
كولاج.
محطة قانون التدخين. أصدقاء المستمعين، بالآونة الأخيرة قانون جديد في أوروبا ظهر، هو أنه ممنوع التدخين في الصالات والمقاهي والكافيهات والدوائر. طبعا هذه حملة جدا كبيرة، ومو من السهولة اتخذت الدول الأوروبية هذا القرار. اللي يريد يدخن صار عنده مكان خاص، وش قد ما بيهم يبعدون المدخنين إلى الخارج. قانون جدا صارم بس تنفذ بشكل كلش واعي. نسمع.
طبعا هذا مو بس في أوروبا، أنا سمعت حتى في دبي، وصور الطبق حتى بالكافتريات، محلات الملابس، حتى أكو يعني مكانات خاصة ما يصير واحد يدخن.
هسه الآن تدخن؟
أدخن.
شو رأيك بقانون التدخين حاليا؟
ما أثر علي، أدخن طبعا، التدخين سيء جدا، لكنه أتمتع بالسكار.
أتمتع بها برا. أحكي لي على هذا القانون بالمانيا الجديد، شنو عندكم بالمانيا قانون؟
القانون بأنه ممنوع التدخين هذا من بداية سنة 2008، بس أصبح تقريبا بكل مكان مسموح، يعني بكل مقهى، كان بكل مقهى ممنوع طبعا القرار، بالدوائر بكل مكان، بالأماكن المغلقة ممنوع، لكنه أصبح حاليا أكو غرفة خاصة للمدخنين.
والله لا، أنا ما أشجع على الحديث هذا، ورأيي لا العكس، يعني هي التجارة مضرة بكل حال من الأحوال. والله أنا أعتبر هذا فشيء كلش صحيح وشيء حضاري وطبيعي، يعني التدخين هو حقيقة من كل النواحي هو مو زين.
بالنسبة للكافيهات، لو عندك كافيه أنت وجماعتك هنا ويزوروك ويعني يقعدون ويأخذون قهوة وشاي وكذا، يجي حالة بدون يدخنون، شو يسوي؟ يجي حالة راح تطلع كسر، ماكو أحد يجيك يقعد قهوة بعد.
إذا عندي كافيه المدخن يقدر يدخن الجيجارة برا، بس الما مدخن ما يقدر يقعد بالقهوة. فإذا يجينا صديق يدخن أقول له دخن جيجارتك برا وادخل قعدين الناس ما مدخنين على مد. إذا يتوسخ جو الكافيه، الإنسان الما مدخن ما يقدر يدخل الكافيه، بس إذا الجو نظيف يقدر المدخن، يقدر يستنشق هواء نظيف، يقدر يدخن جيجارته برا ويدخل. فأنا قلبا وقالبا مع منع التدخين بكل العالم وبكل الأماكن وبكل الأوقات.
بالمطار نفس الحالة، يعني أكو عندهم ترمينال 3 هسه حاليا، حتى روم للتدخين ماكو، ماكو نهائيا. اي معاه طبعا، اي لانه جيجاره مضره بالصحه ومضره للناس ومضره للبيئه، مو هي هاي المشكله. يعني كتبون لك على علبه مال الجيجاير التدخين سبب رئيسي لامراض السرطان والقلب، زين هم كاتبين عليها ويعطونك اعلانات بالتلفزيون ونصيحه وارشادات، بس هم يعني يروجون العالم انه تعالوا اشتروا جيجاير. زين انت يعني ليش ناقض نفسك؟
شلون قدرت الدولة توصل إلى هيك قرار حتى الناس إنه تعزلهم؟
التدخين بكل الأحوال سيء، أنا كمدخن وأقولها يعني، فأعتقد يعني من أدخل إلى مقهى أحسها نظيفة لأنه ماكو تدخين، فأعتقد هذا القرار كان صحيح، بس شلون وصلوا له؟ مستوى مستوى جدا عالي بالتفكير وبالوعي والحسابات بأنه يمنعون التدخين في المطاعم والمقاهي والبارات.
أنا الخليتك بعيني قليلة، قلت لك عيوني، كنت ما أقدر بدونك لأن ما تقدر بدوني، أشوفك أعني بهمومي صحوتي وبنومي، شلون الدنيا تخدعني واشوفك ويش اخدعني.
محطة أضرار التدخين. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف أضرار التدخين كلش كثيرة، يعني بالإضافة للموضوع الصحي أكو هناك موضوع الاقتصادي جدا مهم، أنه يؤثر على ميزانية الواحد، وبالتأكيد أكو ضرر جدا مهم أنه لازم عندك يصير شعور أنه أنت ذا الضر الآخر اللي قاعد يما تدخن. هذه ظاهرة بدأت الآن أوروبا مثل ما طرحت بالمحطة الأولى بدأت تتجاوزها. هناك مواقع خاصة للمدخنين. أضرار التدخين بالإضافة إلى أنه أمراض الصدر والسرطان، موضوع الريحة، ريحة الدخان تكاد تكون كلش قاتلة ومملة خصوصا إذا كان أكو أطفال داخل البيت. نسمع.
شيكي التدخين قطران ونيكوتين تدخل للجسم مؤذية. واحد تلوث البيئة، إذا تدخن يم ناس إزعاج الآخرين تسلب تأخذ حقهم تنفس الهواء النظيف. الريحة ريحة الإيد. خمسة ريحة الحليب. وأخيرا تخسر فلوسك.
والله هو أهم شيء الجيب، يعني جيبك تفلس وهي الجيجارة كلها مضرة من ناحية الصحة ومن ناحية المادة أيضا. زين، وبنفس الوقت هي أنا أعتبرها شغلة مو حضارية، يعني مو فشي حلو أو صحيح إنه تخلي جيجارة بحلقك أو تدخن يم ناس قد ينزعجون من عندك، فأنت ليش تزعجهم؟ فهذا شيء كله هالثلاث صفات هذني مو صحيح.
أنام كثير لأنه أدخن، فحسيت بأنه يعني إذا أدخن أقل أنام أقل وأكون أكثر صاحي أكثر، لكنه من أدخن أتعب وأنام أكثر. أتكسل بالنسبة لي، إذا أدخن أكثر أكون راح أصحى بس ثاني يوم أكون كلش تعبان.
والله أنا حقيقة أنزعج، يعني هي صعبة أنه مثلا أرد أدخن ويقول يطلع برا أدخن أو من فضلك، يعني حتى دا يترجاني، يعني حقيقة أحس فد خدش، بس بالنفس الوقت لازم أتحمل هذا الشيء. ليش؟ لأنه مثل ما أنا أحس بهالإزعاج راح أشوف المقابلة أيضا راح يحس بهالإزعاج. إيش معنى أنا أسبب له إزعاج ما يخالف، ليش هو يسبب لي إزعاج؟ فالأساس هذا لا أدخن ولا هم يحزنون، حتى لا أزعجه ولا يزعجني. لكن بعض الأحيان الإنسان يحتاج يمكن الجيجارة يعتبره كصديق إلا إذا ما لقى صديق اللي يقعد يتونس وياه.
إيه نعم. طبعا الجيجارة بيها مادة مخدرة من 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 يد من الإنسان عليها ويصير عصبي. لما يشرب الجيجارة هاي المادة المخدرة تهدئ كل أعصابه، ولذلك يدخن لأنه تهدئ لا أكثر ولا أقل. مو سهولة. لا
كولات ليالي عودتني هلقى غار الحب مدين قلبي لسه ما برا جرح القديم شمعنا انت والوجوه ضاعت شمعنا هسه تبدلنا دنياي شمعنا انت والوجوه ضاعت.
محطة التوعية الصحية. مستمعي الكرام، بقدر ما هناك تطور بالتكنولوجيا والأجهزة والمواد الحولك، لازم هناك أيضا تطور بالتوعية الصحية من ناحية التدخين. التوعية الصحية جدا مهمة، أنه شلون تعمل حملة توعية ضد التدخين، يعني استغلال وسائل الإعلام من أجل رفع مستوى الوعي الصحي عند المواطن. والشيء اللطيف هنا من تدخل على الطبيب العائلة دائما تلقي الحملة الموجودة حول مسألة التوعية ضد التدخين. التدخين بحد ذاته أخطر الأمراض وأصعب ظاهرة أن تقضي عليها.
توعية صحية يعني وظيفة، أنا أعتقد المسؤولين عن الصحة، وزارة الصحة، مستوصفات، المستشفيات، يعني ما أعتقد يعني يجي وزير الداخلية يدز فد مجموعة أو فد يسوي مجاميع لمنع التدخين. شيء أكيد هاي مسؤول عنها وزارة الصحة، دز مجاميع، دز أطباء، دز ناس تدخلهم دورات بمضار التدخين. شو الضر التدخين؟ شو ضرر كبير؟ شو بصحتك بفلوسك؟ دزهم للكافيهات، للمطاعم، للبيوت.
مو هو الأكيد الابن يقتدي بالأب، ما تقبل غلط. فإذا الابن راح يشوف الأب يدخن فهو ما راح يدخن، واللي ما يقدر يتركها آني في ذات يعني بداخلي يعتبر إرادته ضعيفة.
التدخين يعني مثلا أنا إذا عندي المفروض ما هو طفل علمه ما يصير هذا يمرض، حتى من يكبر هاي تبقى بدماغه. مو عمره 15 سنة وهو أبوه يدخن ويومي يشرب له 3 باكيتات، ولما يدخن ابني يجي يقول له شلون تدخن؟ ما يصير، مستحيل يعني.
أعتقد هي مسألة وعي، يعني وعي وتفكير بالأمور بأنه ليش هالشكل جاي تصير. لازم واحد يوعى ويفكر بيها قبل أن يعني يبدي يتنرفز من هالأمور. تدخين ممنوع، أتنرفز لازم؟ لا، فكر بيها ليش ممنوع.
فكر يعني بأنه هاي مسألة احتمال تكون صحية أكثر، بأنه احتمال هذا يكون مسبب أن تقطع التدخين.
أقدر أذكر في الموقف الكم دي جهاز انذار ألارم، فأكو جماعة يعني تصور يعني شوف احنا بالبداية حكيت لي شو تعلمت هنا، قلت لك تعلمت احترم القانون، اتعلم احترم القانون وتعلم احترم الوقت. انت اذا احترمت القانون واحترمت الوقت راح تحترم الناس، تحترم الشارع، تحترم كل شيء، تحترم كل شيء. اذا تعلمت احترام اهم شغلتين بالحياة القانون الوقت والقانون تحترم كل شيء. متخلفين ما يريدون يتعلمون القانون، قاسوا الغرفة كم جيجارة تتحمل، ما يوقف جوه جهاز الانذار، يوقف بالزاويه يدخن جيجاره، بعد 10 دقائق يروح يدخن جيجاره، ما يدق الجهاز، دخن جيجاره بالزاويه الثانيه. واللي يخاف يدخن بالغرفه خاف يدق الجهاز، شو يسوي؟ اخي انت طلعت دخنها برا يا اخي، ورثها برا، يورثها جوه بالغرفه ويجيب الممر كله لحد ما يطلع الباب، خلص السجاره. يعني عجيب.
بالعربي كده عشان بص ما ندخلش في حوارات، بالعربي كده عشان بص انا مش ناقص متاهات،
المحطة المفتوحة. المحطة المفتوحة، نصيحتك إلى مدخن شنو؟
الإرادة أهم شيء، إذا كان الإنسان يمتلك إرادة بسهولة جدا أن يتركها. تطلب وقت، نعم ممكن بشهر، ممكن بأسبوع، بعشرة أيام إذا كان مصمم وعنده إرادة. أما إذا كان ما عنده ضعيف الإرادة، لا والله سنة ما يقدر يتركها.
أنت تدخن إزاي؟ شو وقت تترك؟
ما فكر أترك، من فكر أترك راح أترك، بس أنا ما مفكر أترك أبدا. الجيجارة ما مضايقتني أبدا وأحبها صراحة، بس من يجي اليوم بأنه أحسها كلش أثرت علي أعتقد أكيد راح أترك.
نصيحتك إلى واحد اللي يدخن شو تقول له؟
اشتري صحتك ببلاش.
نصيحتك إلى واحد اللي يدخن؟
أقول لا تدخن، لأنه هذا يضرك ويأذيك ويسبب لك إزعاجات بصحتك وتزعج الناس. طبعا هي اكيد ما يراد لها واحد، يعني ما يراد لها واحد ينبه عليه، يعني ما يفتي، ما يعتقد انسان غبي يعني.
محطة تحياتي. محطة تحياتي، امتى بعد تحياتك؟
والدتي ووالدي وأختي، هذول أهم الناس اللي بقولي هناك يعني، وبعدين الأخوالي والعائلة الكبيرة وكل العراقيين يعني، أصدقائي بالذات الموسيقيين اللي هناك، وأتمنى الله يساعدهم.
والله بالعراق أبعث حقيقة لكل العراقيين وبالخصوص أهلي يعني، والحمد لله نقولهم إحنا مرتاحين وعايشين يعني، إن شاء الله الظروف تتحسن يعني. ما أقدر أحدد لك أنا أسماء هواية وما نتذكر منهم، فالكل الأهل والأصدقاء اللي سمعونا.
محطة تحياتي، إلمن تبعث تحيات؟
تحياتي لأهلي طبعا أكيد 100%، الوالد والوالدة والكل الأصدقاء والمحبين لي. يعني شعدد من لازم من الباشر الصبح الله يخلص برنامج. لا لكل الأصدقاء والأحب بدون استثناء، حتى لا ننسى واحد.
أول تحية وبوسة وعناق وحضن ودمعة وبكي، وهاي الأمي، بعدين الوالدي، بعدين أهلي، بعدين الكل، يا المصطفى، المحمد، المرفت، الآية، المحمد السيد، العلي السيد، الحمود حياني، الحمود حلاقة، الأنترني، كلهم، كل الناس.
تقول له هذا اللي دخل
يا أخي طفي جارتك، قتلتنا متنا هسه، مثل ما أنت تدخن احنا نريد نشتم هوا نظيف.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.